الإسراف في القيم الأخلاقية. أمرنا ربنا أن نعيش بشكل يليق بالشرف الإنساني وبقلب حساس ضمن دائرة الأخلاق الحسنة في حياتنا كلها. لذلك وهب الحق تعالى الإنسان من بين جميع المخلوقات الأخرى ميزة الأخلاق. لا يمكن التفكير بحياة دينية محرومة من جماليات الأخلاق. الإيمان الذي لا يزين بالقيم الأخلاقية يكون معرضا للخطر دائما أمام الأعاصير الشيطانية والنفسية مثل ضوء شمعة غير محمية. الأخلاق من أهم الظواهر البشرية، وهي عبارة عن عادات جميلة صادرة منا نحن العباد مما يرضي الله تعالى. لذلك فصفة جمال الله من التجليات القلبية للمؤمن والأخلاق الحسنة بموجب الحديث الشريف: تخلقوا بأخلاق الله. الأخلاق تشكل شرف الإنسان وعزته، وتعرض هويته الأوضح أمام الأعين. ولهذا السبب فالأخلاق وصف متفوق عائد إلى الإنسان من بين المخلوقات. الإنسان الناضج يعتبر رمزا للخليقة، فهو يحمل رقة تجليات المعجزة الإلهية ولطفها في عالم الامتحان. والنسل البشري الذي خلق مثالا استثنائيا للأعماق التي لا ترى والدقة التي لا يمكن الوصول إليها، ولا يمكن المحافظة على هذه القيم العالية إلا بعيش حياة عبودية ومثمرة بالقيم الأخلاقية. خلق القلب باستعداد لنيل الشرف السامي ليكون أداة نظر إلهي، ووضعه نوع من المحافظة على الأخلاق. والحال هذه إذا لم يستطع الإنسان تزيين مزايا أخلاق عالمه القلبي طوال حياته غارقا في الرغبات النفسية والجسدية، يكون قد أضاع مرتبته السامية عند الحق تعالى، وخان شرف العبودية والإنسانية. وهذا يعني خسارة آخرته السامية بإسراف مرعب، بعدما نال شرفا استثنائيا وتكريما إلهيا بخلقه على أجمل صورة بين الكائنات. غاية الأخلاق هي إيصال الشخص إلى حالة الإنسان الكامل في طراز إسلامي مثالي، بتطهيره من أوصافه الخام وإكسابه الشعور والإدراك تحت مراقبة إلهية دائمة، وقدرة نقش الطبيعة الأصلية في جوهر الإنسان وثمارها العالية من الرحمة والشفقة والكرم والحياء والأدب واللطف والرقة. ومن وجهة النظر هذه فإن الأخلاق تحتل موقع الجوهر، حتى الروح جزء لا يتجزأ من الإيمان والدين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين ملخصا رسالته السامية: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. هذا يعني أنه لا يمكن التفكير بحياة دينية محرومة من جماليات الأخلاق. الإيمان الذي لا يزين بالقيم الأخلاقية يكون معرضا للخطر دائما أمام الأعاصير الشيطانية والنفسية مثل ضوء شمعة غير محمية. وعلى هذا الأساس واجب علينا المحافظة على ديننا وإيماننا وحمايتها بالأخلاق الحسنة درعا معنوية. لذلك قال فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عن جبريل عن الله تعالى قال: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. إذن الأخلاق الحسنة تحوز على أهمية مصيرية في الحياة الدينية. إن القلوب التي نالت نصيبها من حس هذه القيم ستصل إلى نشوة اللذة الحقيقية للإيمان وحلاوتها. أما القلوب الغافلة عن القيم الأخلاقية فهي ستكون في إسراف حياتي حزين. لذلك فهذا الحديث يعبر عن الأخلاق الحسنة بأسلوب جميل، واعتبارها جسرا معنويا يوصل الإنسان إلى مناخ الهداية والإيمان. كان الصحابي حكيم بن حزام من أصحاب الأخلاق الحسنة، وفي نفس الوقت كان من أقرباء أمنا خديجة رضي الله عنها، وكريما جدا وحنونا وصاحب خير وحسنات. ففي عهد الجاهلية كان يشتري بنات الوأد من آبائهن منقذا حياتهن ويضعهن تحت حمايته. سأل سيدنا حكيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. وكما في هذا المثال فهناك أمثلة كثيرة تبين ارتباط الأخلاق الحسنة بروابط عظيمة مع الإيمان، منها ادعاء فرعون الألوهية مغرورا بما ملكه من سلطة وقدرة، فجمع السحرة للمبارزة مع سيدنا موسى عليه السلام. هؤلاء السحرة كانوا سابقا يعيشون في غفلة عن الإيمان، ولكنهم كانوا أناسا سيبتهجون بحصتهم من الأخلاق الحسنة، سر مفتاح الإيمان. تأدب السحرة مع موسى عليه السلام ومنحوه خيار البدء بالغلبة. قال تعالى: فإما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فبعث الحق تعالى إلى قلوبهم بذور محبة الإيمان لتأدبهم مع موسى، فكان ذلك سبب إيمانهم. ولما رأى السحرة ما جاء به موسى من معجزات من الله عز وجل فخروا سجدا وآمنوا عند ذلك. وليس كأي إيمان، بل إيمان لا يقبل التنازلات قطعا حتى لو كان مقابل الفداء بالروح. هنا شاهد فرعون وأتباعه المعجزة التي كانت سببا لإيمان السحرة، إلا أنهم وقعوا في بؤس متمسكين في عناد أكبر بكفرهم، ونتيجة لذلك قتل فرعون السحرة وقطعهم بسبب ثباتهم على إيمانهم، فكانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء، فنالوا الثناء الإلهي للمرة الثانية على شكل ذكرى سامية لكل المؤمنين مستقبلا وإلى يوم القيامة بذكر قصصهم في القرآن الكريم. إذن من الواجب التفكير بالأخلاق الحسنة ومكانتها العليا في مرتبة الحق والثمار السامية للقيم الأخلاقية مثل الرحمة والكرم ورقة القلب واللطف واللباقة، وأن تكون وسيلة تشرف بالإيمان المحرومين من الإيمان الذي يعتبر من النعم الحياتية الكبرى، ومن يدري مدى نيل أهل الإيمان لمراتب سامية. ومن جانب آخر، الانجراف في إسراف القيم الأخلاقية نتيجة تردي المجتمعات يهيئ الأساس للوقوع في كوارث كبرى، وهذا خسران كبير للآخرة. إن سلامة وأمن الفرد والمجتمع ممكن بتربية جيل على روح رقيقة ولطيفة ومحب للوطن ومتدين، أي صاحب أخلاق حسنة. لذلك قال محمد إقبال: المسلم مسؤول عن صيرورة الكون. ولهذا نهانا الله عن مصاحبة الواقعين في جنون الإسراف إلى حد الشرك، فقال تعالى في الآية الكريمة: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي آية كريمة أخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الحرمان من نعم الحياء والأدب التي تكون في مقدمة القيم الأخلاقية ينبع من النقص والضعف في الإيمان والدين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الحياء من الإيمان، بين العلاقة الهامة بين الإيمان والأخلاق الحسنة. ولهذا فإن الذين يريدون انتشار الأفعال غير الأخلاقية مثل الفاحشة في المجتمع يكونون بذلك مرتكبين جريمة كبرى بحق هذا المجتمع. ولكن الهدف الأساسي لكل الأديان بعد نشر مبادئها التوحيدية على وجه الأرض هو تأسيس بنية اجتماعية سليمة مجبولة بالأخلاق الحسنة. إن التاريخ الإنساني شاهد على تجليات عديدة للانتقام الإلهي بسبب الشهوات والفحش المليئة بمسارح العبر لأصحاب الإدراك، ويكفي التجول بنظر العبرة لرؤية ذلك على وجه الأرض. قال الله عز وجل في الآية الكريمة: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن من علامات القيامة التي تعني هلاك الدنيا كلها وقوع المجتمعات في جنون الإسراف متجاوزة حدودها في التفسخ الخلقي، وهذا يستعرض صفة الإسراف المهلك للقيم الأخلاقية. الأحاديث الشريفة تنبئ عن قرب القيامة عند تفسخ الأخلاق والتجاوزات، وهذه بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. وفي حديث آخر: ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن الخؤون ويشهد المرء ولم يستشهد ويحلف وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع لا يؤمن بالله ورسوله. وفي حديث آخر: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يأمرون فيه بمعروف ولا ينهون عن منكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك؟ فقال: مما يرى من المنكر لا يستطيع يغيره. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه الآتية مثال بارز تبين بأن سبب الهلاك هو الضعف والإسراف الحاصل في القيم الأخلاقية. أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن الله عز وجل ذكر تنبيهات عديدة في القرآن الكريم لنا نحن العباد كي لا نقع في هذه الأحوال، وبأننا مراقبون دائما ولم نترك هائمين، حيث قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبذلك أمرنا بالابتعاد عن إسراف العمر بالانشغال في اللغو والإفراط والتفريط والشهوات والمبالغة ورعاية الحدود الإلهية في تصرفاتنا واليقظة القلبية. لذلك فهنالك آيات كريمة كثيرة تنصح بالأخلاق الحسنة وتأمر بالاتزان في التصرفات، وهذه اثنتان منها: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال سبحانه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في الحقيقة إن الفظاظة، أي الابتعاد عن بعض جماليات الأخلاق مثل الرقة واللطف، تعتبر من أشكال التصرفات الرئيسة التي تؤدي إلى الإسراف في الأخلاق، وكأنه وداع للخصال الإنسانية وإنكار للفطرة البشرية، مثل المركوب الذي ذكر في الآية الكريمة. إن الأسلوب الذي يليق بالإنسان في الكلام كما بيّنه القرآن هو القول اللين. أمر الله عز وجل عندما أرسل موسى عليه السلام أن تكون حسن اللسان حتى مع فرعون، وكذلك أمرنا الله عز وجل برعاية مقاييس الرقة عند مخاطبة الناس قائلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وفي آية كريمة أخرى بيّن الله مقاييس الرقة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن جانب آخر، مراعاة الاعتدال شرط في التصرفات الأخلاقية كما هي في كل الأمور، وعلى عكس التقدير ينساق الشخص إلى الإفراط والتفريط عند المبالغة في بعض التصرفات الأخلاقية المقبولة في قوام الاعتدال، أي الإسراف في الإيفاء. مثلا يعتبر إسرافا للتواضع المبالغة في التواضع الذي يعتبر من تصرفات الأخلاق الحسنة إلى حد التفاخر. في الحقيقة بعض الناس يتظاهرون بالتواضع بقصد الطمأنينة النفسية كي يقال عنهم متواضعون، وهذا الحال من الرياء والكذب عبارة عن تفاخر بزي التواضع الناجم عن التواضع المتباهي. مثلا أنا عاجز ولكنني أستطيع أن أختم القرآن في 3 أيام فقط، أو أنا فقير لكني بنيت مسجدا وساعدت عددا من الفقراء. وكلام كهذا عبارة عن رياء وغرور يستعرض تحت ستار التواضع. وخلاف ذلك يشكل إسرافا أخلاقيا آخر الوقوع في الذل بإظهار تواضع مبالغ أمام شخص متكبر، والانسياق إلى التفريط عند الانشغال بإظهار التواضع. ونلاحظ أيضا خسارة تتولد من الإسراف بالمبالغة في التصرفات الأخلاقية وغير المبالاة وفقد المقاييس الصادقة في العلاقات البشرية والصداقات، وخصوصا في الحياة العائلية، والانجرار للغرور تحت شعار المحافظة على الوقار. هذا يعني أن الاتزان في التصرفات الأخلاقية وحساب جهة الخير ومقداره شرط لعدم الوقوع في إسراف الأخلاق. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص مخاطبة الخدم والعبيد مستعرضا حساسية ورقة واسعة: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. ومقابل ذلك أمر بمخاطبة الذين يجلبون غضب الله على أنفسهم ويهدمون عالمهم القلبي بالفسق والفجور بحسب درجاتهم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. الخلاصة أمرنا ربنا عز وجل أن نعيش حياتنا كلها بشكل يليق بالاعتبارات الإنسانية وبقلب حساس ضمن دائرة الأخلاق الحسنة. لذلك منح الحق تعالى ميزة الأخلاق للإنسان وحده من بين المخلوقات. وعلى هذه الحال إنه لجنون وإسراف فظيع وخسارة مؤلمة بحق الشرف الإنساني الوقوع في حالة الحيرة مثل المخلوقات الأخرى عند تفريطه بمزاياه الإنسانية. ربنا قنا الإسراف الذي يؤدي إلى العبث بآخرتنا ومن كل أنواع السوء، واجعل لقلوبنا نصيبا من بركات أدعية رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم الصادرة من فمه المحسن: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، آمين.